هكذا المراد. فإذا كان هكذا المراد فتبقى نافلة الغفيلة إلى آخر وقت الإجاء قبل نصف الليل بكذا بقليل. هذا معنى بين المغرب والعشاء إذا قلت هكذا. إذا قلت ما بين يعني بين فريضة المغرب وفريضة العشاء فمعناه أنه بإمكانك يعني أن تأتي بها تؤخرها طالما وقت العشاء باطل. وأما لا وأما لا إذا قلت بين وقت المغرب ووقت العشاء، وقت العشاء يعني فضيلة العشاء، ها مع وقت العشاء والعشاء يدخل من المغرب، بين وقت العشاء يعني فضيلة العشاء، والفضيلة متى تكون؟ عند سقوط الشفق، آخر فضيلة المغرب غياب الحمرة للشفق يعني المغربي، فيكون وقت فضيلة العشاء معروف. وإن كان هو يجوز إتيان القبر له أجر، لكن هذا وقت فضيلته يأتي إن شاء الله معنا. فإذا قلت هكذا مراد أنه بين المغرب والعشاء أو بين العشاءين يعني بين وقت الفضيلتين هكذا المراد، فمعناه ماذا؟ معناه إذا سقطت الحمرة المغربية وجاء فضيلة العشاء سقطت الغفيلي خلاص انتهى، انتهى وقتها حينئذ، معناه انتهى وقتها هكذا. طبعا عادة أنا لم أراقب بالدقة بين الغروب إلى ذهاب الحمرة لعله ثلاث أربع ساعة، الساعة الساعة يختلف ممكن هذا، أنا ما راقبت لكن أظن هكذا هكذا من سقوط الكرسي. لا انا اقول من دور الحمراء فلذا ساعه تقريبا هذا الشيء. على كل حال فبناء عليه في هذه الصوره اذا قلنا ان المراد بين الفضيلتين فبعد سقوط الشفق معناه انتهى وقت نافله الغفيلي. ما هو الانصاف في المقام؟
قصدكم تمام الغفيلي
يعني النافله معمومه ولا لا؟ لا فقط نعم فيلة فقط، هذه اللي قلت فيها المغرب والعشاء، لأنه ذاك نافلة المغرب لا بعد المغرب أي وقت صلى المغرب يستطيع أن يأتي نافلة المغرب. يعني كلام إذا كانت وحدها الغفيلة وحدها غير نافلة المغرب الكلام هنا. نحن قلنا ما عندنا غفيلة غير نافلة المغرب واحد، إيه نعم واحد، لكن بناء على الجمع من ذهب إلى من الأعلام إلى ذلك. على كل حال فحينئذ لو نحن عندنا من صلى نافلة المغرب صلى الغفيلي لا لا ليس اندقاق لا لا نحن لم يثبت أصلا لم يثبت غفيلي غير نافلة المغرب، هي المراد منها المغرب
هكذا المراد. ولكن بإمكانك أن تصلي نافلة
الغفيلي لا رواية ضعيفة، رواية هشام الوارد فيها ضعيفة برجاء المطلوبية
أصله
بذكر يعني برجاء المطلوبية هذا نعم صحيح برجاء المطلوبية، لكن لو قصد بها نافلة المغرب لوقعت غفيلي ونافلة المغرب هذا نعم صحيح صحيح. طيب قد يقال أن المراد من قول بين المغرب والعشاء يعني بين الفريضتين، قد يقال هكذا المراد بين الفريضتين، ولأنه هذا يطلق عادة بين المغرب والعشاء يعني بين فضيلة بين الفريضة وبين هذه الفريضة، ويؤيده ما تقدم ما بين المغرب والعشاء الآخرة، العشاء الآخرة يعني الفريضة، العشاء يعني الفريضة، هذا مؤيد أن المراد ما بين العشاءين والمغرب يعني بين الفريضتين، فحينئذ يبقى وقتها إلى ماذا؟ يمتد إلى آخر وقت الإجزاء لصلاة العشاء يمتد حينئذ. صاحب الجواهر ومعه السيد محسن الحكيم عليهم الرحمة ولعله جماعة من الإعلام أيضا معهم ذكروا شيئا في المقام، قالوا صحيح أن المراد ما بين المغرب والعشاء الفريضتين نقبل، ولكن ولكن هذا الإطلاق فيه انصراف ما بين المغرب والعشاء. ليس المراد بين فريضة المغرب وفريضة العشاء ولو كان فريضة العشاء آخر الوقت، بل منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى هذا. يقول في ذاك الوقت، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا في ذاك الوقت كانوا يصلون لا يجمعون بين الصلاة، يعني هو مستحب أيضا، فكان وأحيانا يجمعون، فكان يصلون المغرب ونافلة المغرب ويذهبون إلى ماذا؟ إلى بيوتهم، معروف إلى الآن يوم الجماعة إذا تلاحظ يفعلون هكذا. وصحيح أن بعض الناس أنا رأيت في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف يبقوا جالسين إلى وقت العشاء، لكن هذا لأجل الازدحام خصوصي وكذا، ولا بشكل عام لما يصلون المغرب يذهبون الجماعة، يذهبون للعشاء يجددون وضوءهم، يذهبون لقضاء حاجة، ثم لما يذهب الشفق يؤذن المؤذن، بلال في ذاك الوقت يعني يؤذن، فالناس يأتون فيصلون ماذا؟ يصلون الغفيلي، يصلون غفيلي قبل العشاء الآخر، يصلون غفيلي ثم يصلون العشاء، فوقتها هكذا، يعني بعد ذهاب الشفق بقليل، وأنه تبقى ممتدة إلى آخر وقت. فلا، لما يؤذن بلال، طبعا كان عند في زمن الرسول مؤذنان، ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل صلاة الفجر لصلاة الليل، وابن لا ليس هذا الكاذب، لا كان يؤذن قبل ساعة، ابن أم مكتوم يؤذن ساعة لأجل صلاة الليل في السحر، وأذان بلال، يقول إذا سمعت أذان بلال يقول له الرسول صلي، مو إذا سمعت أذان ابن أم مكتوم، كأن الناس يعرفون هكذا، إذا ابن مكتوب يؤذن معناه بعد ما صار فجر، هذا الآن صلاة الليل، إذا بلال يؤذن معناه دخل الفجر. فكانوا يذهبون إلى بيوتهم فيقضون حاجتهم، يجددون وضوءهم كذا، يتعشون، فيسمعون أذان بلال، يسمعون، يذهب الشفق، ولما يؤذن لم يذهب الشفق، يدخل العشاء، يسمعون، يأتون المسجد يسارعون فيصلون الغفيلي. إذن منصرف إلى هذا الوقت، إلى بعد سقوط الشفق ماذا؟ بقليل. لا أنه أفرض الإنسان ما صلى العشاء، لا سيما في أيام الشتاء، ما صلى إلى ساعة كذا قبل منتصف الليل نصف ساعة مثلا، يقول ليس المراد بقاء وقته إلى هذا الوقت. فإذن هي منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى هذا الحال، منصرف. هذا الكلام نحن انصافا، يعني نحن لا نكابر هذا الامر، وان كان موجودا وفعلا قد يكون موجود، ولكن نحن ماذا قلنا سابقا؟ نحن عندنا قواعد، ولما تمشي على القاعده على الضابطه ترتاح شيخنا، تستانس. ليش؟ لانه ضابطه صحيحه، مره تكون ضابطه مشكوك فيها او باطله، يمكن تقول والله شيخنا هذا، اما لما عندك ضابطه صحيحه وانت تمشي على الضابطة، وين العيب فيه شيخنا؟ ما في عيب. نحن عندنا ضابطة، وهي أن الانصراف المضر بالإطلاق، الانصراف إذا كان حاقي من حق الله، أما الانصراف الخارجي إذا منشأه كثرة الوجود أو غلبة الوجود، مثل هذا المورد، غلبة الوجود أو كثرة الوجود أو ما أشبه ذلك، هذا لا يضر بالإطلاق، وإن كان الغالب هكذا نقبل، الغالب هكذا موجود فعلا، لكن نحن الغلبة، متى كانت الغلبة الخارجية يعني الغلبة الخارجية مضرة بالإطلاق؟ متى كانت؟ وإلا لو كانت مضرة بالإطلاق لكثير من الإطلاقات لا يمكن التمسك بها. ما أكرم العالم مطلق، وإلى الغلب الخارجي للعالم السيد الهاشم المحترم ابن رسول الله كذا، هذا القدر متيقن منه وينصرف إليه بلا إشكال، في الخارج هو المنصرف إليه، هذا مطلق المنصرف إليه. طيب وما أشبه ذلك، أو آتني بماء والماء الموجود هذا في هذا الحال عندنا ينصرف إليه باعتبار غلبة الوجود، فلو أتاه بماء من غير هذا النوع يعني لا يكون ممتثلا يعني منصرف لهذا الماء فقط، فالانصراف الخارجي لا يضر. لو هذا انصراف خارجي يقول ليش أنا لا أتعجب من صاحب الجواهر، له هكذا حالات صاحب الجواهر يوم من الأيام. وين؟ أنا أقول لك وين، في مبحث الوضوء لما يكون مسح، مسح على مقدم الرأس على الناصية، مسح على الناصية حسنة زرارة واردة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي ببلة يمناك كذا كذا دار كلامك اليمين إلى آخره. بعضهم ذكر أن المفروض يكون على الناصية تقييد، هو سلم بالتقييد ثم قال هذا خبر واحد، امشي لخبر واحد، تعمل بخبر واحد يعني ما يعجبك الآن خبر واحد يعني بطل يعجبك خبر واحد شيخنا، يقول هذا خبر واحد ويعترف أنه خبر واحد عشان هو يعمل بالخبر الضعيف إذا عمل به المشهور، فضلا عن أنه حسن والمشهور ما أعرف عنها، ما أعرف المشهور، يقول خبر واحد يعني الآن زاهد تذهب بخبر واحد شيخنا. أحيانا عنده صاحب الجواهر هكذا، نحن لا نحن ملتزمون بالضوابط انصافا، الضابط عندنا هكذا، اللهم إلا أن يكون كما قال البعض كان يدرس في الليل الأصول والفقه والنهار، فيوم من الأيام وصل الانصراف فادعى الانصراف انصراف خارجي من غلبة الوجود، فأشكل عليه البعض بعض الحاضرين يعني من تلامذته، قال شيخنا بالأمس بالليل قلت الانصراف الخارجي لا يضر، والآن كيف تمسك به بالفقه؟ قال كلام الليل يا الله، إذا كان هكذا هذا بعض آخر حينئذ، لا نحن كلام الليل في هذه أصلا لا يمكن محوه في النهار، هذا ضابط صحيح. يعني وقت الغفلة
أنها ساعة محددة يعني وليست مفتوحة،
هو عندنا عدة روايات ليست فقط هذه، قلت أنا من بين العشاءين بين المغرب والعشاء، لا بعضها صحيح السر بعضها موفق، وليس فقط في هذا اللسان، وهذا مثبت لا ينفي الآخر. على العموم انصافا نحن على المبنى عندنا بما أنها مطلقة فيجوز الإتيان بناء في ركعتي الغفيلة بناء على أنها مستقلة، بناء على أنها مستقلة، أو ما أتى بنافلة المغرب ما أتى بالآيتين الشريفتين وأراد أن يأتي بها برجاء المطلوبين مثلا، عندنا يجوز إلى ماذا؟
على القاعدة،
على القاعدة أيوة. إلى أن يبقى لفريضة العشاء مثلا مقتارن إلى آخر وقتها يبقى حين يجوز. طيب ثم قال الشهيد رحمه الله صحيح
تقريبا لم تكن كلها جلها ما فيها إشارة ساعة غفل وما شابه، بعض الروايات لا تدعونا في سفن ولا
أفضل ما فيها ساعة غفل خير إن شاء الله،
هذه رواية بصلاة
بالنتيجة بين المغرب والعشاء
بين صحيح،
فإذا ونوافل المغرب بين المغرب والعشاء هي ما نفعلنا،
لا لا أقصد أنه وارد أنه بعد المغرب
لا لا يشرط أن يكون في ساعة غفل، بالنتيجة بين المغرب والعشاء بين العشاءين يصدق عليه بين العشاءين يصدق عليها المغرب بين المغرب والعشاء، ما يصدق وارد عندنا حتى في الغفيلة وارد بين العشاءين أو بين المغرب والعشاء وارد فيها، هذه عندنا خمس طرق
وارد فيها. بس إيش طيب رواية النافلة إشارة إلى ساعة الغفل إشارة إلى خصوصية فيها لم تذكر في الأربع ركعات التي لا تتعلق
يعني بين المغرب والعشاء، ما قلنا الروايات وارد لذا كل الفقهاء ذكروا أن بين العشاء وردت بين المغرب والعشاء وردت بهذا المعنى، ما خصوص الغفل بهذا المعنى، لذا قلنا نحن نختلف ما المراه بين العشاءين، ما المراه بين الوقتين او بين الفريضتين، ما بين هذا ومن هنا، ولا حتى نافله المغرب ورد ان من الرواتب يعني هذه خصوصية، أو أن الرواتب مكمل للفرائض، هذه خصوصية حيث تجعلها مثلا منفردة عن الغفيلة.
بس بعض من هذا كمان القرائن قال الغفيلة غير الرواتب الأربعة،
نحن عندنا ديمقراطية الشيخ اللي يقول نحن نحترم رأيه الشريف وليس فقط نحترم رأيه، نقبل أيديهم أيضا الشريفين، لكنه نحن لا يدل على المطلب. أنا ما أقول تسالم بين الأعلام شيخ، أنا لم أدع التسالم، أقول يظهر هكذا نحن اخترنا هكذا ولا هم. نعم من باب أن عملوا بالرواية، من باب عملوا بالرواية، لا عملوا بالرواية. وحتى كثير من الفقهاء يقول، كثير منهم يقول إذا قدم، كثير من الفقهاء يقول إذا قدم نافلة الغفيلة قرأ هكذا، هذه بهذه سقطت مع نافلة المغرب واحد، لو لم يشرف في نافلة المغرب أن تكون كيفية خاصة، فإذا قدم يأتي أربع ركعات فقط خلاص، ما يأتون بها مستقلة لأنه سقطت.
تعد من الرواتب صحيح.
وهي نفسها.
يعني اعتبروها مكمل الأحدى.
وأقول يا شاهدي أنا. لا مؤيد. يعني لا مؤيد المطر حتى اللي ذكروه، هم ذكروا إذا أراد أن يصليها مستقلة هكذا ركعات، أما إذا صلى أولا ركعتين. بعد الحمد قل يا أيها الكافرون، وبعد الحمد الثاني مثلا نعم قل والله أحد، ثم ركعتين بالمغرب وذنون وكذا، قالوا أيضا هذا مغرب لأنه لم يشتر في نفس المغرب فيه خاصة. نعم إذا ما أتى بهاتين الآيتين الشريفتين عندهم لا تكون عندهم، نعم لا تكون حينئذ، فيأتون فيعملون بهذه الرواية. نحن ضعفناها لأن الرواية قلنا يأتي بها إذا ما نحن نأتي بها أيضا، إذا ما أتى بهذه الآيتين في الأربع ركعات نأتي بها لكن بعنوان على الرجاء. فالفارق بينه وبينهم نحن نقول أرجو من الله، هم يقول لا نرجو من الله، هذا هو الفارق.
لا
يرجون هذا الفارق، هذا الفارق بينه وبينهم. أقول أنا أقول أرجو، هنا يقول لا نحن لا نرجو من الله، ثابت عندهم. طيب ثم قال الشهيد، ثم قال الشهيد رحمه الله: ومن قام قبل الفجر فصلى الشفع والوتر وسنة الفجر، يعني ركعتي الفجر نافلة الفجر، كتبت له صلاة الليل. كتبت له ماذا؟ صلاة الليل. كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم، ما ترضوا، أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر، يوتر يعني الوتر مع الشفع، ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل، ما ترضون؟ هذا دليل على ماذا؟ نحن ذكرنا سابقا أصلا دليل على تجزئة النافلة وأن كل ركعتين مستقلة. نحن سابقا قلنا هذا المطلب، قلنا لو نوى من أول الأمر أن يأتي بنافلة الظهر فقط لا يأتي بنافلة العصر، يصدق عليها نافلة الظهر نافلة الزوال، لو نوى نوافل الليل فقط دون نوافل النهار يجزي، لو نوى بنافلة الليل أن يأتي بأربع ركعات فقط نسخ مالي يصدق عليه أتى بأربع ركعات من صلاة الليل، يعني ليست مرتبطة بعضها ببعض الآخر. فلو أتى فقط بركعتين من صلاة الليل، ركعتين أو وركعتي الشفع والوتر أتى بصلاة الليل، بل إذا أتى بركعتي الشفع والوتر أتى بصلاة الليل، ولكن كتب، لكن ليس أجره أجر كل أحسن، هذا الفارق، كتب يعني يرزق أنه صلى صلاة الليل، قام يرزق أنه، هذا المهم، يقول المهم أنه يرزق عليه، بعضهم يقول أنه المهم يرزق عليه عالم حتى أحشر مع العلماء، أما مقدار العلم الذي عندي وكيف وكم، المهم أنه يرزق علي حتى أحشر مع العلماء يوم القيامة، الحشر معهم مفيد، وكله يتمنى حشر مع الأئمة عليهم السلام، أو أحسن بكثير، وإن كان قصد عن العلماء مع الأئمة عليهم السلام.
هم الباب الثامن.
إيه. الباب, باب الثامن. باب الثامن صحيح. ما عندهم
شيء. باب ثمانية هو باب الأنبياء والأئمة والعلماء.
على كل حال.
مولانا قديش رقم
الباب؟ الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت حديث 30 حديث 30. ثم قال الشهيد ويستحب الدعاء المأطور في النوافل يعني ما ورده. نحن قلنا أي شيء يجزي أي شيء يجزي لكن الدعاء المأطور نعم. بعضهم يقول مثلا دعاء الفرج أو كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله العظيم كذا معروف نقرأها. أنا ما وجدت في خصوص الوتر هذه لكن واردة في بعض الموارد دعاء ويلقن فيها يعني المحتضر يلقن كلمات الفرج يلقن كلمات الفرج لكن بخصوص الوتر ليست واردة. أظن وارد في بعض الصلوات ها
هي
أغنية في الوتر ممكن هذا نحضر الآن ممكن. على كل حال فالدعاء المأثور الأفضل أن يقرأ الدعاء المأثور هذا. ثم قال الشهيد ويجوز وتجوز يعني النافلة وتجوز من جلوس اختيارا كل نافلة يأتي بها من جلوس وتجوز من جلوس اختيارا في حال اختيار والأفضل القيام أفضل أن يقوم في النافلة ثم احتساب إذا صلى من جلوس ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة يعني أبو بكر يصلي نافلة الزوال نافلة الأوابين صلاة الأوابين يعبر عنها نافلة الظهر يتمر ركعات فإذا أراد أن يصلى من جلوس يحسبها 16 سيأتي 16 ركعة كل ركعتين بركعة ركعتين بركعة
يسلم مولانا بالركعتين
طبعا يسلم طبعا هكذا. لكن هذا ليس واجب يعني أفضل أن يحتسب أفضل يعني له أجر أكثر هذا معناه وإن كان بعضهم لا يقول أنه يقتصر على أنه لابد أن يكون هكذا. طيب المشهور بين الأعلام جواز الجلوس في النافلة مع الاختيار هذا المشهور بين الأعلام وفي المعتبر وهو إطباق العلماء يبدو ما لم يعجب قول ابن إدريس قول ابن إدريس خالف قال هو إطباق العلماء وقال العلامة في المنتهى إنه لا يعرف فيه مخالفا لا يعرف مخالفا وحكى المصنف في الذكر عن ابن إدريس المنع من الجلوس اختيارا ابن إدريس منع قال فيها في الذكرى قال الشيء في الذكرى وابن إدريس منع من جواز النافل جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة نافلة العشاء إلا الوتيرة ونسب الجواز عن ابن إدريس ونسب الجواز إلى الشيخ في النهاية واحد إلى الشيخ فقط وإلى رواية شاذة سبحان الله وجود روايات كثيرة جعلها ابن إدريس شاذة ونسبه إلى رواية شاذة قالها يعني فيه إشارة شيخ لا هو يعني يحترم الشيخ بعضهم يقول أكثر عبارة كانت يعني شديدة على الشيخ أنا ما وجدت هذه العبارة ما وجدت لكن بعضهم ذكر ذلك أنا ما وجدت انصافا ليش هو نسبها إليه في باب الطهارة أنا راجعت في كل الطهارة ما وجدت هذه العبارة للشيخ يقول وجد الشيخ الكذا يفوه من فيه رائحة النجاسة يعني قول بالنجاسة يقصد هو يريد ابن إدريس أنه هناك قول بالنجاسة من جده يقول فماذا عبارة يقول يفوه من فيه رائحة النجاسة لكن أنا ما وجدت هذه العبارة نسبوها إليه لا ابن إدريس أنا في كتاب ابن إدريس موجود، موجود عندي كذا في الطهارة، أنا ما وجدت هذه العبارة أنصافا، لعله نسخة أو يعني بالمعنى ما العلم عند الله. وطبعا طبعا بعضهم هاجم بشدة ابن إدريس، حتى بعضهم قال اخترم ابن إدريس، ليش؟ لتهاجم على الشيخ الطوسي، اخترم ومات كان عمره 35 سنة لعله كذا ابن إدريس رحمه الله، اخترم عمره قبل 50، يقال اخترم إذا مات قبل 50، لا مو نفس العمر، بعد 50، بعد 50 لا يقال. على كل شيخنا الجليل عندهم لا يقال اخترم بعد 50، قبل 50 يقال اخترم. على كل حال مهما يكن من شيء، ابن إدريس نسب إلى الشيخ في النهاية ولا رواية شاذة، ثم اعترض على نفسه ابن إدريس يقول أنتم بنائكم أنا ما أفهم، لا اعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحل اختيارا، والراحل جالس وجالس على الراحل وفي حال اختيار، هنا جازة في حال اختيار على الراحل، اعترض على نفسه أنه بجواز النافلة على الراحل اختيارا سفرا وحضرا، وأجاب قال أنتم لا تفرحون أن هذا إشكال علي، يعني أنا لا تفرحون، ليش؟ قال أن هذا خرج بالإجماع، هذا خرج بالإجماع أنه على النافلة، خرج بالإجماع هذه فقط. الإنصاف شيخنا، شوف الإنصاف وين. أولا قبل أن نذكر الروايات والأقوال، الإنصاف هناك تسالم بين الأعلام غير ابن إدريس على الجواز من جلوس اختيارا، ما أدري هو نسب للشيخ فقط في النهاية، أصلا أنا لم أرى من منع ذلك إلا ابن إدريس وحده، وكيف يقول فقط للشيخ في النهاية، كل الأعلام جوزوا. ثم تقول رواية شاذة، عدة روايات عندنا 4 5 6 لعله شاذة هذه الروايات، فيها صحاح وفيها حسان وفيها ما شاء الله كان. على كل حال أولا هناك تسالم بين الأعلام على فعلها من جلوس اختيارا، نعم يبقى ابن إدريس خالف، نعم مخالفة إنصافا هنا لا تضر، ابن نحن نحترم ابن إدريس لكن هنا مخالفته لا تضر، واضح هذا الأمر، هذا أولا. ثانيا عندنا روايات كثيرة غير التسالم، روايات كثيرة، أذكر لك بعض الروايات شيخنا للبركة وللاستدلال، منها حسنة سهل ابن اليسع، الوسائل باب 4 من أبواب القيام حديث 2، حسنة سهل ابن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل، عن الرجل يصلي النافلة قاعدا، يصليها ماذا؟ قاعدا، وليست به علة في سفر أو حضر، ما في علة، فقال لا بأس به، وخلي صلي في الجلسة لا بأس به، فأحسن هذا ما تريد شيخنا. وهي حسن بإبراهيم بن هاشم، ورواها الشيخ أيضا، لكن طريقه إلى سهل فيه محمد ابن سهل ابنه، صحيح سهل هو سهل لكن ابنه ليس بسهل، محمد محمد ابنه غير موفق، ففي طريق الشيخ إلى سهل ابن اليسع محمد، محمد ابن سهل ابنه محمد غير موفق. على كل حال فيكفينا طريق الكليني. ومنها صحيحة الحسن ابن زياد الصيقل الوسائل باب خمسة من أبواب القيام حديث أربعة حديث أربعة لا الثاني صحيحة صحيحة الحسن ابن زياد الصيقل الوسائل باب خمسة من أبواب القيام حديث أربعة ليس أبواب القيام على كل حال لكن الرقم اشتباه قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف من يضعف يعني كل ركعتين أحسن فاب يصلي جالس ماشي الحال لكن يضعفها ومنها صحيحة حماد بن عثمان طبعا صحيحة حسن بن الصيقل بعضهم ضعفها نحن عندنا الحسن بن زياد الصيق من المعارف للرواية الصحيحة ومنها صحيحة حماد بن عثمان الوسائل باب تسعة من أبواب القيام حديث ثلاثة صحيح حماد قال عن أبي الحسن عليه السلام سألت عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم يعطيه الإمام يعلمه شيء إذا تريد أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك أنك صليت وأنت ماذا تفعل هكذا افعل قال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فقرأ وأنت جالس شيخنا انتبه يقول فقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها آخر السورة آيتين ارفع أتم السورة كتبت لك بصلاة القائم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم يعني مثلا أفرض الناس يقرأ هو جالس قبل أن يتم السورة بآية يقوم يتمها هو قائم يكتب له صلاة ماذا؟ صلاة القائم
وماذا
بيصلوا
على الكرسي يعتبر القيام ولا
القعود؟ لا جالس هذا الكلام على الكرسي جالس
ما لازم قرأ الفاتحة وواقف
جالس لا مع الصورة كلها إذا أراد يقتصر على الفاتحة آخر آية في الفاتحة ما في شيء وكذا غير من الأخبار الكثيرة إنصافا ما شاء الله الأخبار أنت يا شيخنا ابن إدريس أنت تقول بالمنع اختيارا ليش؟ ولقد أجاد المصنف الذكرى المصنف عنده تعليق على قول على ابن إدريس المصنف رحمه الله بالمناسبة دأب المصنف الأدب ما يحمل على الأعلام أصلا إذا تلاحظون الشهيد مع أحيانا كذا بعض الكلام يعرض قال ولقد أجاد المصنف حيث قال ردا على ابن إدريس قلت دعوى الشذوذ هنا ما تقول رواية شاذة مع الاشتهار عجيبة ما في رواية مشهورة الرواية فدعوات أنها شاذة مع أن الرواية مشهورة هذه الدعوة ماذا عجيبة فقط ما قال ابن إدريس كذا وكذا 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 فقط عجيبة قل دعواه عجيبة اقتصر الشهيد على هذا التعبير يبقى شيء وأيضا ماذا قال أيضا الشهيد وأيضا قال والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا هم نفسهم اللي نسبت للشيخ فقط في النهاية هم نفسهم جوز كل من جوز على الراحلة جوز اختيارا المفروض تجوز يا شيخنا إلى هنا يجوز اختيارا يبقى هل تحسب كل ركعتين بركعة يعني لابد هكذا يصلي 16 أو لا من باب الأفضل فقط أفرض ما حسب كل ركعتين بركعة لا يحسب كل ركعتين بركعتين مثلا فهل يجوز له أو لا كيف غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.